ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة يقدمه لكم عبد اللحمي. ملفات ساخنة، أهلا بكم. رفضت حكومة الوفاق في ليبيا قبول الهدنة التي عرضها الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وقالت إنها تأتي لاستعادة التمركزات والتقاط الأنفاس بعد تقدمها في الوطية والأصابعة وعدة مناطق، بحسب الناطق باسم الخارجية الليبية في حكومة الوفاق محمد القبلاوي، الذي أعلن أن هدف الحكومة يكمن في بسط السيطرة الأمنية على كامل تراب البلاد. في السياق، حذرت تركيا من شن الجيش أي هجمات على مصالحها في ليبيا بعدما هدد بضرب مواقع تركية في البلاد. وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أغسوي إلى أن الرد سيكون له عواقب خطيرة حال استهدفت مصالح تركيا في ليبيا. من جانبها، أعلن شعبة الإعلام الحربية التابعة للجيش إسقاط ثاني طائرة تركية مسيرة في مدينة ترهونة بعد أن حاولت الإغارة على مواقع للمدنيين. للنقاش حول هذا الموضوع ينضم إلينا مستمعينا الكرام من بنغازي سيد خالد المغربي، الكاتب والمحلل السياسي الليبي. أهلا بك سيد الكريم.
أهلا ومرحبا بك.
هل تأثر الجيش الليبي بعد سيطرة قوات الوفاق على قاعدة الوطية وبعض المناطق في الغرب؟
طبعا الجيش الوطني لديه استراتيجية معينة عرفت عنه منذ بداية الحرب على الإرهاب عام 2014، وهذه إحدى استراتيجيات الجيش، ألا وهي الانسحاب وسياسة الاستنزاف العسكري لقدرات العدو. فما قام به الجيش في الوطية هي عملية استنزاف واستدراج للقوات التي تم القضاء عليها ما بعد تحرير الوطية. الوطية هي قاعدة عسكرية مهمة جدا، قاعدة عقبة بن نافع، التي طبعا تمركز فيها الجيش الليبي إلى فترة معينة وأعد العدة إلى هذه العملية التكتيكية التي أدت إلى مقتل قرابة 150 عنصر من عناصر الإرهابيين. هي طبعا تأثيرها على الجيش تأثير إيجابي من خلال ما تم من العملية في النهاية.
حكومة الوفاق تقول إن طلب الجيش الهدنة بسبب تراجعه في الفترة الأخيرة وتقدم قوات الوفاق.
هو طلب الجيش للهدنة هو من أجل المدنيين، لأن الجيش يتقدم بتكتيك كما قلت لك. أنا أتحدث الآن من بنغازي، وكانت أكثر من 13 ألف إرهابي في مدينة بنغازي يسيطرون عليها، فكانت للجيش سياسة استدراج وسياسة عميقة جدا من خلال مثل هذه الهدنة، بحيث يوضح للعالم أن القذائف العشوائية التي تسقط على المدنيين هي من هذه الميليشيات. نحن هنا كنا في بنغازي، وكانت الميليشيات الإرهابية تستخدم نفس الأسلوب. كلما تقدم الجيش في مناطق وأحياء يحررها في المدينة، كلما تمادى الإرهابيون في إلقاء القنابل العشوائية على المدنيين. الهدنة التي أرادها الجيش هي ليعيش المواطن في مدينة طرابلس وفي بقية المدن فترة العيد في مأمن من الخطر. لكن هذه الميليشيات المرتزقة ليست من ليبيا، هي من سوريا ومن تأتي بها تركيا من مختلف دول العالم لقتل الليبيين والمدنيين، وهي لا تأخذ الليبيين إلا ولا ذمة، ولا يهمها وضع المواطن الليبي ونفسيته ومعاناته كما تهم الجيش الليبي. فتكتيك الجيش الليبي من خلال الهدنة هي لتأمين طرابلس والمناطق الأخرى من ناحية مدنية، وأيضا لاقتناص تلك الميليشيات وإعداد الخطة اللازمة التي هي معدة مسبقا لما بعد الهدنة.
ماذا لو لا يتم يعني فرض هدنة وأصرت حكومة الوفاق على عدم الرجوع في تقدمها؟ ما هو السيناريو المتوقع من قبل الجيش الوطني؟
لا مجال للتراجع أمام الجيش الوطني. الجيش الوطني يستخدم سياسة أساس حرب الاستنزاف بشكل أو بآخر. عندما نقول الجيش الوطني فنحن نقول إرادة الشعب الليبي، لأن إرادة الشعب الليبي هي التي انبثق عنها الجيش الليبي عن طريق البرلمان. البرلمان هو الذي انبثقت عنه القوات المسلحة العربية الليبية، والبرلمان هو الذي رفض المصادقة على حكومة الوفاق، أي أن حكومة الوفاق هي حكومة غير شرعية لعدم تصديق البرلمان عليها، حكومة فرضت نفسها وفق معطيات دولية من خلال مصالح إيطاليا. السراج أتى على بارجة حربية إيطالية، الشعب الليبي لا يعرف هذا السراج، الشعب الليبي لا يعرف من أتى بالسراج وكيف أتى السراج وفرض نفسه على الحكومة في ليبيا، وأصبح يرى نفسه أنه شرعي. هو شرعي من خلال مصالح أمريكا وبريطانيا وعدة دول أخرى في ليبيا، وليس شرعي من خلال مصلحة الشعب الليبي، لأن مصلحة الشعب الليبي وشرعية الشعب الليبي تتمثل في حربها على الإرهاب الذي تدعمه تركيا من خلال حكومة السراج، تركيا وقطر. لذلك فالجيش لا مجال أمامه، هو جيش خلفه قاعدة شعبية لن تتوقف حتى تحرر ليبيا من جميع الإرهابيين.
تركيا هددت الجيش في حال يعني هدد مصالحها في ليبيا، هل الجيش يعني باستطاعته مواصلة الهجوم في حربها على طرابلس وانتزاع السيطرة؟
نعم، الجيش لديه أول شيء الدافع المعنوي القوي، لأن كما ذكرت لك خلفه قاعدة اجتماعية شعبية كبيرة جدا، وخير دليل على ذلك البيان الذي قدمه مشائخ وعيان القبائل والمدن الليبية يوم أول أمس، وطالبوا الدول العربية بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك. فاتفاقية الدفاع العربي المشترك تبيح لمصر وللدول العربية اتخاذ خطوات ليست عسكرية فقط، وأيضا قد تكون اقتصادية ضد تركيا، وهذا سيجعل عملية استمرار الحرب بشكل أكبر، بشكل تكتيك أكثر مما كان عليه، إن شاء الله يكون بقوة وسيردع حكومة الوفاق، لأن حكومة الوفاق لا تعلم أن الجيش الذي تتحدث عنه كان في منطقة جنفودة في بنغازي، وكانوا يقولون أن الجيش لم يحرر جنفودة في بنغازي، والآن الجيش هو في قرابة وسط مدينة طرابلس.
إلى أي مدى ستبقى حالة الاحتراب الأهلي موجودة في ليبيا؟ وهل يمكن للمجتمع الدولي إيقاف هذه الحرب؟
الحرب في ليبيا ليست أهلية. قلت لك أن الملتقى العام للقبائل والمدن الليبية هو مجموع المدن والقبائل الليبية وجهاء وأعيان ليبيا جميعهم مع الجيش مع القوات المسلحة. الحرب ليست حرب أهلية. ما حدث عام 2011 هي مؤامرة دولية قادتها فرنسا وأمريكا وبريطانيا لإسقاط النظام. الشعب الليبي كان في أمان يعيش محبة وتآخر، لا توجد حروب أو توجد مشاكل قبل عام 2011 بين الليبيين. إذ كانت حرب أهلية فهي تكون قد بنيت على أسس عرقية أو على أسس دينية أو على غيرها، لكن الشعب الليبي لا توجد بينه خلافات دينية ولا خلافات عرقية، ولا توجد خلافات أيضا حتى على الثروات فيما بين الليبيين لنقول أن هناك سبب حرب أهلية. ما حدث هو عدوان خارجي لازال مستمر، والقبائل والمدن الليبية من خلال التفافها حول القوات المسلحة تعيد تنظيم صفوفها وفق ما تعني العروبة والإسلام والتآخي والمحبة التي كانت عليه قبل عام 2011، تريد إعادة الدولة. ومن هنا أشيد بالموقف الروسي الداعم لليبيا دائما منذ الاتحاد السوفيتي، ونحن وهنا أشير إلى أن روسيا كانت ملتزمة منذ الحرب العالمية الثانية بالقوانين واللوائح والأعراف الدولية، بحيث أنها لم تكن دولة معتدية، بل كانت إلى جانب الدول التي تتعرض إلى الإرهاب العالمي المتمثل في استنزاف ثروات الشعوب الذي تقوده دول الناتو. دول الناتو توظف الأمم المتحدة من أجل وضع حكومات عميلة تستنزف من خلالها ثروات الشعوب منذ الحرب العالمية الثانية، وما سمي بالاستغلال مثلا في ليبيا هو استقلال استنزفت ثروات ليبيا، وهو ما تريد أن تصل إليه دول الناتو من خلال السيطرة على ليبيا ووضع حكومة السراج. إلا أن الدور الروسي دائما منذ الاتحاد السوفيتي كان دورا رافضا للظلم ورافضا للهيمنة العالمية، ويريد الأمم المتحدة أن تكون مثل ما ينبغي أن تكون الأمم المتحدة كما قال عنها القائد معمر القذافي.
أشكرك جزيل الشكر السيد خالد المغربي الكاتب والمحلل السياسي الليبي، كنت معنا من بنغازي.
شكرا لك.
للمزيد ينضم إلينا من طرابلس الدكتور محمود إسماعيل الباحث السياسي الليبي. أهلا بك دكتور على أثير سبوتنيك.
مرحبا، أهلا وسهلا بكم وبإذاعتكم الموقرة وبالمستمعين جميعا الكرام.
لماذا ترفض حكومة الوفاق تفعيل الهدنة التي دعت إليها أطراف عديدة في ليبيا؟
بداية، لا أعتقد أن هناك هدنة مع شخص لا يستطيع أن يؤمن بالسلام، ولذلك مدت الأيدي لمدة سنون طوال، بل لعلها حتى من بداية الحرب 4-4 من السنة الماضية لم يلتزم بها ولم يلتزم بأي هدن، حتى الهدن التي أعلنها هو لم يلتزم بها. نحن لا نتكلم على وجود شريك، الليبيون يبحثون فقط، المفقود هو وجود شريك يؤمن بالسلام فعليا. حفتر ليس شريكا، هو قاتل، ولذلك حكومة الوفاق وأيضا الدولة الليبية بكافة مؤسساتها ومواطنيها يرون عدم إمكانية أن تكون هناك حركة فعلية قابلة للتطبيق على أرض الواقع ممن قتل ودمر وجاء على بعد 1200 كيلومتر واستعان بالمرتزقة وحاول قدر الإمكان العربدة وحاول تنصيب نفسه وترك السلطة السياسية وقام بسجن أيضا البرلمانيين والوزراء وقتل الكثير. هناك إشكاليات كبرى، لا يمكن أن تكون هناك بيئة قابلة لإمكانية أن توجد حوار سياسي في ظل وجود عرب. هو لم ينسحب إلى الرجمة، إذا انسحب إلى الرجمة ربما يبدأ وجود أي نوع من التواصل، ولكن ليس مع حفتر. فحفتر حاليا مطلوب للعدالة، ستكون أمامه آلاف من القضايا الجنائية.
من الشريك الذي يعني تراه حكومة الوفاق مناسبا في الوقت الحالي؟
لا أعبر عن حكومة الوفاق، ولكن أعبر على ما يلج حاليا من الجميع المثقفين والسياسيين على أن الشريك الفاعل هو شريك بالمناطق مختلفة في كل ليبيا، لكن حفتر أو الذي ولغت يده بالدماء لا يمكن أن يسمى في أن يكون شريكا ولو جزئيا. إذن الشريك هو من يؤمن بالديمقراطية، من يؤمن بالدولة المدنية، من يؤمن بالتداول السلمي على السلطة، من يؤمن أيضا بأن الحرب ليست هي الحل، من يؤمن بالسياسة، ولكن هذا حفتر لم ولن يكون فيه. حفتر حقيقة في تاريخه أثبت أنه لا يمكن الثقة فيه، فقد قام بخمس انقلابات خلال مدة قصيرة ابتداء من 69 وبعدها في سنة 1987 و2014 وبعدها. نتكلم على واقع عملي مؤلم جدا أن يتم هذا الاجتياح لطرابلس لمدة سنة. ثم لماذا جاء هذه الدعوات من هذا في هذا التوقيت؟ الحقيقة التي فعلا الليبيون يدركونها جيدا أن هذه التوقيتات لهذه الدعوات جاءت من أجل إنقاذ حفتر، وجاءت من أجل إنقاذ مصالح بعض الدول، وجاءت ليست للتهود الإنسانية. أين هو هذا العالم أو المجتمع المتباكي بناء على قتل الأبرياء وقتل الأطفال وتشريد 200,000 منذ عام؟ هناك أطفال منعوا من الدراسة وقتلوا وعذبوا، وهناك عمال، وهناك أيضا مواطنون فقدوا ذويهم، وهناك من فقد أطرافه، وهناك التشرد أساس كان في هذه الحملة. لم يرعوي العالم.
هل يمكن أن تضغط الدول المتداخلة في الشأن الليبي على الأطراف لتفعيل أي هدنة قادمة؟
أعتقد بأن الهدنة قادمة تبدأ بنهاية ما يتعلق بمشروع حفتر وبعض الدول المتدخلة. لا يمكن القبول بإمكانية أن تكون هذه الدول متدخلة. هناك دول لها دور فاعل ورئيسي وعلى رأسها روسيا وأيضا الدول العظمى، ولكن هذه الدول تظل علاقاتها يجب أن تكون مميزة ومنظمة مع الشعب الليبي والدولة الليبية، والمبادرات مقبولة في إطار عقلاني من خلال أن يتم الإعلان رسميا على أن حفتر خارج المشهد وعلى أنه سيتم محاكمته. لا يمكن إقناع أي ليبي أو أي عاقل أو أي قانوني بإمكانية أن يكون هناك حوار مع من قتل أو شرد 200,000 أو قام بعمليات حقيقة أو يأوي مجرمين كمحمود الورفلي. صعب جدا ذلك، وبداية في هذه سلسلة الانهيارات هي التي دفعت العالم إلى سلسلة انهيارات حفتر ومجموعاته، هي التي دفعت العالم إلى أن يكون هناك على مخرج بطريقة أو بأخرى عن مصالحها. ولكن الدول المتعقلة والتي تدرك مصالحها جيدا عليها أن تبدأ في تواصلات مع الدولة الليبية والمؤسسات الليبية من أجل أن يكون هناك علاقات تبنى على أساس سليم وليس مع أصوات نشاز. هذه دول تعترف أساسا بحكومة الوفاق وتعترف باتفاقات وتعترف بالمؤسسات الليبية في حين أنها تتعامل مع غيرها وتقوم بالدعم. وهناك كثير من الأشياء، هناك طائرات وصلت من الإمارات محملة بالأسلحة.
ما تأثير الواقع الحالي على مستقبل الحل السياسي وشكل التسوية في البلاد بناء يعني على مبدأ أن الحرب لن تحل أو لن تحل المشكلة؟
نعم بكل تأكيد الحرب لن تنهي الإشكال، ولكنها أيضا طريق لما يتعلق بمنع من يعيق العملية السياسية. من أعاق العملية السياسية كنا على شفاء أن نصل إلى إمكانية وجود مؤتمر في غدامس برئاسة السيد غسان سلامة. ما الذي حصل؟ جاء حصر على دبابة وصهبة صواريخ وطائرات وقام بغزو لم يستنكرها إلا القليل، ولذلك صمت لمدة عام، وعندما أدركوا أنه مشروعه فشل وأن هذه الدول لا مجال لإمكانية انتصارها بدأ واضح أن التوجه إلى أول قول بعملية سياسية، ليس من أجل أن يكون هناك عملية سياسية بقدر ما يبقون على حصر كمعنى والهدم في آلية في أي آلية. إذن يجب أن يكون هناك إنهاء للألم، والتي لديها إشكاليات أحيانا تبتر ليس إكراها فيما يتعلق بالجسد ولكن رغبة الله هذا الجسد. الواقع العملي ليبيا تمر بمأساة، والعالم مدعو لإمكانية تحييد شخص من أجل إنقاذ وطن وتحييد شخص من أجل إنقاذ 7 مليون ليبي. نتكلم على علاقات موغلة فيما يتعلق بدمها وعراقتها مع روسيا ومع فرنسا ومع الدول الأخرى، ولكن هذا سيحتاج منها إلى قرارات جريئة من أجل الاتجاه الصحيح إلى الدولة الليبية والشعب الليبي الذي تم إنقاذه من دكتاتور ولا يراد ولن يكون إمكانية لإعادة صناعة دكتاتور آخر.
تركيا حذرت من شن الجيش أي هجمات على مصالحها في ليبيا، ما هي تلك المصالح؟
بالتأكيد مصالحها في ليبيا هي مصالحها في إمكانية إنفاذ ما يتعلق بالاتفاق الليبي التركي الذي هو بناء على اتفاقية شرعية قانونية. إذا نتكلم على أي مثاقل فيما يتعلق بالمصالح الليبية، نتكلم أيضا من زاوية قانونية ثانية بأن أي مساس في أي حتى من جنود التدريب، لأن هناك اتفاقية تدريب للعناصر الليبية على الأرض الليبية، فأي مساس بهم يعني بالضرورة أيضا الهجوم على مصالح تركية، وأيضا أي مساس بما يتعلق بالإمكانيات المسخرة لخدمة هذه الإجراءات سيكون أيضا من النعبتية لمكان القول بأنه بعيد حتى يتعلق بالانتقام.
إلى أي مدى من الممكن أن يستمر الدعم التركي لحكومة الوفاق وما هو المقابل لذلك؟
أعتقد جازما بأن هناك اتفاقية قد نظمت العلاقة ما بين ليبيا وتركيا كأي اتفاقية أبرمت ما بين روسيا وما بين بعض الدول الأخرى في محيطها، وأيضا من الدول التي تصبح بها علاقة أو دولة الولايات المتحدة وأيضا المملكة العربية السعودية أو مصر أو غيرها. كل تلك العلاقات هي علاقات رهينة يتعلق بما يتفق عليه ما بين الأطراف، هي مشروعة من زاوية. وأما بالنسبة للعائد فالجميع يجب أن يربح، ليبيا يجب أن تربح، يمكن القول بغير ذلك. أيضا فرض الأمن مهمة ومهمة جدا، وإمكانية التدريب، أيضا الشراكة اللي يمكن أن تكون في الجانب الاقتصادي والسياسي الجانب الاجتماعي فيما يتعلق بعملية أن يكون هناك علاقات مميزة، هذا مقبول، لأن العلاقات المبنية على حماية المؤسسات الرسمية والمؤسسات التي هي مقبولة لدى الجميع العالم الحر، وأن يكون هناك علاقات متطورة خاصة في مجال التعليم ما يتعلق بالزراعة ومجال ما يتعلق بالأغذية ومجال ما يتعلق بالصادرات. نتكلم على أن تركيا أصبحت حقيقة كثير من المنتجات التركية ستدخل إلى السوق الليبية، وهناك أيضا ربما الاستعانة بالشركات التركية في آليات بناء ما يتعلق بجزء من البنية التحتية التي قام بهدها حفتر ومن قبله قذافي. هناك إشكالية أخرى متمثلة ما يتحتم الحديث عن النفط ولماذا، وأيضا روسيا مدعوة إلى أن يكون هناك علاقات مميزة، وإذا كان هناك توقف على ما يتعلق بأن يكون يجب أن تكون العلاقات متوازنة وأن تكون مباشرة مع الدولة الليبية. الدولة الليبية لا ترفض أي دولة تمتد إليها بالسلام وتكافئها بورود، وأما الدول التي تحاول قتل أبنائها ومحاولة قدر الإمكان اللعب على نتيجها الاجتماعي فأعتقد أن مستقبلها لن يكون جيدا في علاقات مع ليبيا. ليبيا كحاضرة المتوسط و 1950 كيلومتر على حاضرة المتوسط مهمة لأوروبا أيضا، لذلك تغير الموقف الإيطالي حاليا، وبدو أن الموقف الفرنسي الموارب والذي بدا واضحا أنه داعم لحفتر بدا ربما يتغير، لأن يكون أن الشركة التوتال الفرنسية أهم من حفتر وأطمعه في حقه.
أشكرك جزيل الشكر الباحث السياسي الليبي دكتور محمود إسماعيل، كنت معنا من طرابلس.
عفوا.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.